يبقى من أهم الأشياء أن نعرف، عشان نتكلم في أمراض القلوب، أن الغيبة إذا كانت حدثت بالقلب تتطرق للقلب، لأن الوزن الأذن تحب سماع ذلك، تحب الكلام، تحب هذا الكلام، طبع الإنسان كده ماشي، من باب ما خلق عنده من الدفاع عن نفس، فهو ينتج عن أثناء دفاعي عن نفسي تنقيص للآخرين. لا، ده أنت المباح ليك الدفاع عن النفس فقط، يعني ربنا فطر فيك كما ذكرنا سابقا عن الإمام الغزالي، فطر فيك قوة الغضب لست لتستطيل على الناس بها، ولكن لتدفع بها عن نفسك فقط، للدفع عن النفس فقط. فإذا أنت استطلت يبقى تعديت الحد المباح ودخلت في الحرام. هكذا جعل فيك هذه القوة الباء المنبعثة من قلبك حتى تدفع عن نفسك فقط، وليس لتعتدي على الآخرين. فإذا اعتديت على الآخرين بقلبك تصبح غيبة، وينضم إليها مرض آخر من الأمراض المذكورة. طيب نقرأ اليوم في شيء جديد. وأما طيب يقول الشيخ بأن الأسباب الباعثة على الغيبة، ما الأشياء التي تدفع الإنسان إلى أن يغتاب أخاه؟ اعلم أن البواعث على الغيبة كثيرة، ولكن يجمعها 11 سببا، 8 منها تطرد في حق العامة، و3 تختص بأهل الدين والخاصة. أسباب الغيبة كتير جدا، إلا أنها بتتركز في رؤوس أسباب 11. 8 بيشترك فيها جميع الناس، العوام والخواص، وفي 3 بتبقى خاصة بالعلماء وأهل الدين، الخاصة اللي هم العلماء وأهل الدين. فالأول أول الثمانية، فأما الثمانية أي اللي هي يشترك فيها العام والخاص، فالأول أن يشفي الغيظة، وذلك إذا جرى سبب غضب به عليه. نعم.
الثمانية الأول التي تطرد في حق العامة وليس العام
والخاص. ما هي برضو يدخل معهم الخواص، لأن ممكن الخاص يحصل له كده، ما هو الخاص بيشترك مع العام في هذه الأمور، إن ممكن يحصل عنده غضب ولو عالم فيغضب من إنسان فتحصل عنده الهيئة دي، كل الأشياء دي يعني هذا من فتح مش هو يعني. لكن التانية دي، التلاتة التانيين دول خاصة بالعلماء واللي هم عندهم نوع احتراز من الغيبة، فيدخل لهم الشيطان من ايه؟ يدخل له ده انت مخلص، ده انت بتدافع عنه، هو مش مخلص ولا حاجة، هتيجي التلاتة التانيين. فالأول أن يشفي الغيظة، هو الخاص عندهم غيظ واهل الدين عندهم غيظ برضو ايضا، ولو كان ذلك الغيظ، ولذلك هيقول لك ايه، غيبه اهل الدين ولو كانت حقيقيه، الا انه عندما ذكر اخاه بالتعيين، ها يجي الشيخ يقول في الاخر ايه، كونه عين اخاه في ذكره فلان يفعل المنكر كذا، ما هو ذكر فلان ده جعلتها غيبه، لانه تعين المذكور فجعلتها غيبه على سبيل الخصوص كمان، لأنها من العالم، وكان هو يريد بالظاهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن فضح واعتبرت غيبة لأنه ترفض بلسانه بإيه؟ ذكرك أخاك بما يكره، احفظ كده، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره بدون قيد، مجرد أن تتكلم بألفاظ يفهم منها أنك أنت تنقصته، لو أنك قد تنقصته، فإن هو سمع تلك الألفاظ كره ما قلت، يبقى دي غيبة، ولو كانت حقيقية. مش بيقول لك الراجل كان بينام فقالوا ده بينام، مجرد ان هم قالوا بينام كده يعتبر غيب، وهكذا. نعم، شدة الغضب، الغضب نوع من الغضب، اغتاظ منه غاضب منه، نوع من الغيظ، والغضب والغيظ بينهما مشاركة كبيرة. أمره أن يفعل شيء فأبى الآخر أن يفعله، فعند ذلك يحدث نوع من الغيظ ينتج عنه غضب. ماشي، أمرتك أن تفعل شيئا فأنت لم تمتثل أمامي، فعند ذلك أنا أغضب، يحدث عندي غيظ، أولا من عدم استماعك لأوامري ينتج عن ذلك الغيظ غضب في النفس، أو الغضب والغيظ مشتركان إلا أنهما مترتبان. ماشي، واضح. طيب فالأول أن يشفي الغيظة، وذلك وذلك إذا جرى سبب غضب به عليه، أمروا بشيء وما عملوا بشيء، هو غضب منه عليه، في سبب للغضب فينتج عنه إشفاء الغيظ، ده اللي هو أصبح أن غضب نتج عنه غيظ أيضا فيريد أن يشفيه، فإنه إذا هاج غضبه يتشفى بذكر مساوئه أي مساوئه، يعني هي بمعنى واحد إما بالهمز أو بالياء، فسبق اللسان إليه بالطبع إن لم يكن ثم دين وازع. وقد يمتنع تشفي الغيظ عند الغضب فيحتقن الغضب في الباطن فيصير حقدا ثابتا فيكون سببا دائما لذكر المساوئ، فالحقد والغضب من البواعث العظيمة على الغيبة، أمراض القلوب أهي باعثة على الغيبة باللسان، لكن سبقها مرض قلبي فاشترك معه ايه، يبقى غيبة بالقلب وباللسان وايضا مرض اخر وهو حقد او ايه او غضب. طيب يقول، هنشرح كل مرة نقرأ الآفة كاملة وبعدين ايه الاسباب الدافعة وبعدين نشرحها بالتفصيل، نشرح واحدة واحدة، يعني نقرأها مرة وبعدين نشرحها في المرة الثانية. فالاول ان يشفي الغيظة، وذلك إذا جرى سبب غضب به عليه، سبب غضب للمغتاب أنه غضب على الذي اغتابه، فإنه إذا هاج غضبه يتشفى بذكر مساوئه. إذا غضب من إنسان بيحاول يتربص بقى، ده أنا عايز أشوف إيه بقى أبتدي أنقضه، زي عندنا المثال يقول ايه، حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط، عندنا عند اهل مصر يقول ايه، الذي يحبك يبلع من اجلك الزلط والحجر، والذي يبغضك يتمنى لك الغلط، يترصد لك الغلط، يبتدي يتابعك، والمفروض ده مسلم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يبقى انا لازم اكون على المؤمن ذليل هين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقول كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. أما مر الخوارج، نقرأ من نذكر من الطرائف قليلا يعني وإحنا بنتكلم، لما مر الخوارج على عبد الله بن حذافة وكان قد اعتزل الفتن وسكن على نهر الفرات وعنده جارية حامل في كوخ مكان يسكن فيه بجوار نهر الفرات على شاطئ الفرات، وعنده جارية ورجل نصراني يزور، فمر به الخوارج فقالوا هل عندك من رسول الله أنت؟ قالوا من أنت؟ قال أنا عبد الله بن حذافة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هل عندك من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ قال لهم نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، يعني إذا تقاتل المسلمين كن أنت المقتول. قال فكن أنت عبد الله المقتول، وقتلوا وبقروا بطن الجارية اللي حامل وألقوها في النهر، وجدوا النصراني الذي عنده قال لا أنت أهل كتاب زمي امشي، فقتلوا المسلم وتركوا الزمي، قتلوا الصحابي وتركوا الذمي، وبقروا بطن المرأة، شأن الخوارج كده التعدي على الناس والتطاول وإن كل الناس مش مؤمنين، ويبص لك كده يقول لك خلي بالك من الشرك تجنب الشرك، شأنها دي شأن الخوارج، يعني أن ينظر إلى كل مسلم مشرك حاسب بعدين الإيمان بتاعك يتكسر، لا، الإنسان المسلم مسلم لا يخرج من الإسلام إلا أن يجحد يقينا بالدلالة الصريحة التي لنا عليها من الله برهان، لا يختلف فيه اثنين من المسلمين أن ده كفر، ولا إلا يبقى الأصل في الإسلام، كما قال العلماء أن لو كان الرجل كافرا من 100 وجه ومسلم من وجه واحد لحكمنا بإسلامه، يبقى على الإسلام كده، بل بالعكس فيهم أولياء، هؤلاء الذين يعني في العصور الأخيرة تكاد انتقلت الولاية إلى بلاد أوروبا، البلاد الأتراك، الأولياء كثر هناك، كثروا الأولياء في بلاد الشام وأوروبا كتير، لكن تنظر للإنسان تجد أنه شكله أجنبي، وهذا ولي من أولياء الله، ولذلك الكتاب اللي كان بيشرحه سيدنا ومولانا نور الدين رشحات عين الحياة، هذا كله بيتكلم عن ايه الطريقة النقشبندية، لكن معظمها يعني معظمه عن بلاد النقشبندية وما الى ذلك اللي هم في اوروبا وما الى ذلك الاولياء اللي هناك وهكذا. طيب، فانه اذا هاجه غضبه يتشفى بذكر مساويه، يبتدي ايه يتربص له بانه عايز يراقب يطلع اي حاجه فيه غلط عشان يشفي الغضب اللي عنده، يشفي ما عنده من الغضب. فسبق اللسان اليه بالطبع، اي بالطبع المجبول عليه الانسان. الانسان ما يحبش حد يكون احسن منه، يقول انا احسن، انا احسن، انا او على الاقل انا زي فان يكون احسن منه غيره احسن منه، هذا يرفضه الطبع البشري. لكن احنا هنا بنتعلم كيف نقوم الطبع البشري بموافق الشرع. قال الله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يبقى لازم تكون انت على المؤمن ذليل وتتحمل منه، وذكرنا لذلك أمثلة، وقلنا ان ما هي حسن الخلق هو تحمل الأذى، تحمل الأذى من الآخرين مع القبول والرضا، ده حسن الخلق. فيسبق الطبع، الطبع الغضب ده بيسبق يظهر على اللسان بالغيبة بعد كده. فيسبق اللسان إليه بالطبع، إن هو غضبان فبيتربص له بأي شيء نقص، ينظر إلى النقائص في أي نقص ولو شيء مش نقص، يتحجج له بأن إيه يغتابه. فيسبق إليه اللسان بالطبع نتيجة الغضب والضيق منه، لأنه بقى متضايق منه، الغضب وإيه والغيظ يعني. فيسبق اللسان إليه بالطبع إن لم يكن ثم أي هناك عند هذا الشخص دين أو ووازع، وازع ديني يمنعه عن الغيبة. أي حاجد من الورع، نعم نعم، دافع، دافع ديني يمنعه من الغيبة، وازع بمعنى دافع. جزاكم الله خيرا، اسال دايما كل واحد اي كلمه، ما تخافش خصوصا اهل ماليزيا واللي مش 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 لا يفقهون العربيه جيدا، كل كلمه اسال عليها، وانا مستعد ان احنا ان شاء الله، الله المستعان، ناتي بالمرادف ان شاء الله. وازع يعني دافع، دافع ديني يمنعه من ان يغتاب اخيه. وقد يمتنع تشفي الغيظ عند الغضب، واحد بقى ايه نفسه أسوأ شوي، فيقول لا انا مش هفش غضبي فيه، لن استشفي فيه. فالغضب لما يكتمه فيحتقن الغضب في الباطن فيصير حقدا بقى شده بقى، ده مستمر حقده ويزداد، يفضل حاقد عليه بصفه دائمه، ده اذا كتم الغضب. لكن لو صرف ذلك بمعنى جميل اللي هو يتذكر قول يبقى ايه يرجع لمعنى شرح أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ربنا يجعلنا كذلك. دي صفات إيه؟ عباد الرحمة، صفات الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة أذلة على المؤمنين، ونحن ودول قدوتنا رضي الله عنهم أجمعين. فاحتقن الغضب في الباطن فيصير حقدا ثابتا مستمرا، فيكون سببا دائما لذكر المساوئ. ده بقى أما هو كتم أول مرة ابتدى البغض بتاعه ينشأ للإنسان ده، ده أنت المفروض تحبه، ده مؤمن خلاص ولو كان عاصيا. فالحقد يجعل تربص المساوئ بصفة دائمة، لو أظهر ذلك الغضب بالتشفي في لحظة قد ينصرف عن قلبه معنى الحقد ولا يصل إلى الحقد، فلما كتم الغضب ونفسه سيئة ينتقل إلى الحقد، إنه يراقبه بصفة دائمة للتنقص منه، وكل ما يشوفه يحاول يتنقص منه، فيستمر إيه حقد مستمر، فيكون سببا دائما أي مستمرا لذكر المساوئ. فالحقد والغضب من من البواعث العظيمة على الغيبة. فلا يجد لا كن عارضك، خالفك، لم يسمع كلامك، هذا لا يضر، هو له حريته، لا تجبره أنت على شيء. راح السبب الأول وهو إيه؟ إشفاء الغيظ، أن يشفي غيظه، أن يشفي غيظه. السبب الثاني موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام، فإنهم إذا كانوا يتفكهون بذكر الأعراض فيرى أنه لو أنكر عليهم أو قطع المجلس استثقلوه ونفروا منه فيساعدهم، ويرى ذلك من حسن المعاشرة، ويظن أنه مجاملة في الصحبة، وقد يغضب رفقاؤه فيحتاج إلى أن يغضب لغضبهم إظهارا للمساهمة في السراء والدراء، فيخوض معهم في ذكر العيوب والمساوئ. هذا السبب الثاني موافقة الأقران. موافقة الأقران، الأقران جمع قرين، والقرين اللي هو المماثل لك في الدرجة والرتبة والسن وما إلى ذلك، المعاشر لك، المخالط لك. الأمر الثاني موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء، رفيقك الذي يسير معك إذا اغتاب رجل فأنت تسكت، هتغضب وتقول له أنت بتغتاب، هيزعل منك، لا ده أنا أسكت أحسن، لا ما ينفعش كلامه. ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام، الناس تخوض في الكلام المباح الذي يجر إلى المكروه ثم يجر إلى الحرام، عشان كده نتكلم في آفات اللسان. يبقى موافقة الأقران أي الاتفاق معهم ومسايرتهم، ومجاملة الرفقاء إن أنا أجامل، ومساعدتهم على الكلام إن احنا نكثر من الكلام، لو قعدت شوية ساكت كده تلاقي كل واحد اتضايق من التاني، يقول لك لا فلان ده ثقيل الظل، لا افرض كان ذاكر لله، ده خفيف الظل، ده المفروض تجالسه وتجلس معه، مش هيوقعك في حرام ولا حاجة، بل الصديق الصحيح الصديق السليم الذي إذا نسيت ذكرك وإذا ذكرت أعانك على العمل، ده الصديق الخل الوفي، وده نادر زي العنقاء والغول، رابع المستحيلات الخل والعنقاء، لكن يعني ينشأ موجود في 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 أهل السلوك والطريق يوجد هؤلاء. فإنهم إذا كانوا يتفكهون بذكر الأعراض، الرفقاء دول والصداقة دول مجموعة الأصدقاء، يتفكهون أي يضحك بعضهم بعضا، يضحك بعضهم بعضا بذكر الأعراض الناس أي الخوض في الغيبة، فيرى أنه لو أنكر عليهم أو قطع المجلس استثقلوه ونفروا منه، يرى أنه لو قطع المجلس وقام وهم بيغتابوا يقولوا فلان ده ثقيل الظل، لا يجلس معنا بعد ذلك، دول رفقاء سوء. فرأى أنه لو أنكر عليهم أو قطع المجلس استثقلوه ونفروا منه فلم يجلسوا معه مرة أخرى، فهو ما يحس بكده أنهم سيستثقلوا وينفروا منه يساعدهم، فيساعدهم أي على الغيبة والنميمة، فلان ده في كذا، يقول نعم ده في كذا، ولو حتى كده من باب التطيب المطيبات يطيب الأمر، يقول نعم فيه هذا غيبة طبعا، ويرى ذلك من حسن المعاشرة، يوهم إليه الشيطان دول الناس كويسين وأنا بعاشرهم فأحسن معاشرتهم بأن أنا أخوض معاهم في الغيبة، الشيطان هيلبس عليه الأمر يقول له ده الغيبة دي جائزة، ده من حسن المعاشرة وهي غيبة أصلا. واضح؟ طيب. ويرى ذلك أي الاستمرار في الغيبة معهم والكلام معهم ومساعدتهم في الكلام من حسن المعاشرة، وإن من سوء المعاشرة أنه يمنعهم من الغيبة أو يفارق مجلسهم فيستثقلوه، يبقى دي سوء معاشرة، ويظن أنه مجاملة في الصحبة، وإن هذا من باب المجاملة في الصحبة، وقد يغضب رفقاؤه فيحتاج إلى أن يغضب لغضبهم، هم غضبوا من واحد، فهو يحتاج إلى أن يغضب لغضبهم عشان يكون معاهم ماشي دايما كده ماشي مع الطيار، إظهارا للمساهمة في السراء والضراء، يظهر لهم أنه يساهمهم في كل شيء، فإذا غضبوا غضب، وإذا سكتوا سكت، وإذا فرحوا فرح، لا يكون أحدكم إمعة، خلاص؟ فيخوض معهم في ذكر العيوب والمساوئ. هيجر هذا المفهوم الخاطئ ها الى ايه؟ ان الى ان يذكر العيوب والمساوئ فيقع في الغيبة. خلاص. وفيها برضو هذه الصورة فيها نفاق انه بيماري اصحاب هؤلاء، في الحقيقة انها فيها نفاق قلبي، يماريهم بقلبه فيجاريهم في الغيبة والنميمة من اجل ايه؟ استمرار حسن بدعوة، وهي ليست سليمة، حسن المعاشرة او المجاملة او ما الى ذلك.